بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الرابعة، المقامة في شهر ذي القعدة عام 38 و400 للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وقبل أن نأخذ الحديث، حديث عبد الله بن عباس حديث الليلة، نكمل شيئا مما كان معنا في الدرس السابق، وهو فيما يتعلق إذا حضر الطعام وقت الصلاة أو يدافعه أو هو يدافعه الأخبثان. وبالنسبة بالطعام قد سبق الكلام على ذلك، أما ما يتعلق بمدافعة الأخبثين فقد ذكر بعض أهل العلم أن أصول مدافعة الأخبثين أربعة. أصول مدافعة الأخبثين أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يكون بحيث لا يعقل شيئا بسبب المدافعة، بحيث لا يعقل شيئا، يعني في حالة شديدة يدافعه الأخبثان، وإذا دخل في الصلاة في هذه الحالة لا يعقل شيء، عقله مشغول. ففي هذه الحالة لا تحل له الصلاة ولا الدخول فيها إجماعا، إذا كان في حالة لا يعقل فيها شيئا. الحالة الثانية كذلك أن يكون بحيث يعقلها، يعقل الصلاة، لكن مع ذهاب الخشوع بالكلية، وهذه كذلك لا يليق له أن يدخل في هذه الحالة، وهو لا يخشع في الصلاة بالكلية. الحالة الثالثة أن يؤدي كذلك، تؤدي هذه المدافعة إلى الإخلال بركن أو شرط في الصلاة. الحالة الرابعة أن تؤدي هذه المدافعة إلى الشك في ركن من الأركان. قال القاضي عياض رحمه الله: كلهم مجمعون، يقول القاضي عياض، كلهم مجمعون على أن من بلغ به، يعني المدافعة، من بلغ به ما لا يعقل صلاته، ما يعقل شيء ولا يضبط حدودها، أنه لا يجوز له ولا يحل له الدخول كذلك في الصلاة، وأنه يقطع صلاته إن أصابه ذلك فيها، يعني إن وصل إلى حال لا يدري ماذا يقول في صلاته وعقله ليس مع الصلاة بالكلية، لا يضبط حدودها، ركوعها ولا سجودها ولا يعقل شيء. قال ابن دقيق:
والتحقيق ما أشرنا إليه أنه هذه المدافعة إن منع من ركن أو شرط امتنع الدخول في الصلاة.
إن كانت هذه المدافعة ما يستطيع يركع
ولا يستطيع يسجد أو لا يستطيع يسجد تمنع من ركن فيقطع صلاته. قال امتنع الدخول في الصلاة معه وفسدت الصلاة باختلال الركن أو الشرط. أما إن لم تمنع هذه المدافعة من ركن ولا من شرط ولا فلا فيكون مكروه في هذه الحالة يكون في هذه الحالة الحكم الكراهة. هل لابد ظاهر الحديث أن المعتبر مدافعة الأخبثين معا البول والغائط لا إحداهما؟
لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان.
يعني ظاهر الحديث أن المعتبر مدافعة الأخبثين معا البول والغائط كلها سواء لا إحداهما، وليس كذلك، بل كل واحد منهما مستقل بالكراهة.
كل واحد منهما مستقل بالكراهة.
لو حصلت المدافعة بالغائط فقط هذا الحكم باقي، لو حصلت المدافعة للبول فقط. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. أخرجه الإمام مالك رحمه الله. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة، وهي تكملة لما سبق في الحديث السابق. نعم تفضلي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، وما في معناه الحديث، رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.
هذان الحديثان نأخذ منهما فوائد عظيمة وجليلة. أولا مما نستفيده من هذا الحديث النهي عن نوافل الصلاة المطلقة بعد صلاة الصبح، حتى تشرق الشمس وترتفع ما يقرب من 3 أمتار، أي حتى ترتفع الشمس قيد رمح في نظر الرائي، وهي ما تقارب 3 أمتار يقول بعض أهل العلم. وثانيا يستفاد من الحديث النهي عن نوافل الصلاة المطلقة بعد صلاة العصر، وثالثا مما يستفاد من الحديث، فهم من بعض الأحاديث أن علة النهي هي خشية مشابهة الكفار، هي خشية مشابهة الكفار، فيؤخذ من هذا الحديث تحريم التشبه بهم وتقليدهم في عباداتهم وعاداتهم وتقاليدهم. وكثير من أحكام الشريعة وأدلتها حثت على البعد عن مشابهة المشركين، عن مشابهة المشركين. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وكذلك ورد أنه في وقت الاستواء تسجر جهنم، وأنه يسجد إليها الكفار عند غروب الشمس وعند الطلوع كذلك. فيجب علينا التصديق بهذه الأحاديث والعمل بها، لأن الكفار يسجدون لها حينئذ، فيقارنها، فهذا الساجد في هذا الوقت يشابه الكفار في سجودهم. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث أن فيه رد على الروافض فيما يدعونه، فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة، بين أهل البيت وأكابر الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر. ففيه رد على الروافض فيما يدعونه من تفضيل أهل البيت على جميع الصحابة حتى الأكابر. والروافض أخزاهم الله يكفرون الصحابة إلا عددا يسيرا، وممن يكفرون أبو بكر وعمر وعثمان، خيار الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل والعياذ بالله يسمون كلابهم وحميرهم بكير وعمير والعياذ بالله، قاتلهم الله. ومن ذلك هذه الطائفة الحوثية على هذا المعتقد، معتقد الرافضة الاثنى عشرية. فيجب الفهم والإدراك وبيان عداوتهم لأهل السنة. كذلك مما يستفاد من الحديث الكراهة في هذين الوقتين بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر تتعلق بالفعل، تتعلق بالفعل، فعل الصلاة. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، وقال هذا أصح قولي العلماء، وهو مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه كصلاة الكسوف وكتحية المسجد ونحو ذلك. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: قول من قال يحمل النهي على ما لا سبب له ويخص منه ما له سبب جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. قال سماحة الشيخ رحمه الله: وهذا القول أصح الأقوال، أصح الأقوال، وهو مذهب الإمام الشافعي وإحدى الرواية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. واستدل بأحاديث حديث يزيد بن الأسود عندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح في مسجد الخيف، فجيء برجلين ترتعدان فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا؟ قالوا: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكم نافلة. جاء ورد أن هذا بعد الصبح. وكذلك حديث محجن بن أدرع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصدق على هذا؟ ورد أنه في وقت النهي. وحديث أبي موسى أبي مسلم ظنه الخولاني قال: كيف أنت، كيف يا رسول الله إذا قامت علينا أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا معهم. ثم قال: صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم فإنها لكم نافلة، إنها لكم نافلة. فالشاهد أنه لا بأس بإعادة الصلاة في وقت النهي، فهذا مما يستثنى، إعادة الصلاة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإعادة ولم يفرق بين صلاة وصلاة، وهذا هو الصحيح. واضح؟ واضح المسألة؟ يعني إعادة الصلاة في وقت النهي لا بأس بها، لكن لا يصلي على الجنائز ولا تقبر الجنازة في أوقات النهي المضيق، أوقات النهي المضيق لا يصلى على الجنازة ولا تقبر، لحديث عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات، في صحيح مسلم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا،
لا تصلي ولا تدفن فيها الأموات. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، لما تطلع الشمس هذا وقت نهي شديد، حتى ترتفع قيد رمح، وبعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها يقول الشيخ ابن عثيمين من 10 دقائق إلى ربع ساعة إلى حول هكذا. وحين يقوم قائم الظهيرة يعني وقت الاستواء، عندما تكون الشمس في كبد السماء هذا وقت نهي حتى تزول. وحين تتضيف للغروب حتى تغرب عند غروب الشمس، عند غروب الشمس كما قلنا، لأنه يسجد إليها الكفار، وكذلك تطلع بين قرني شيطان. فهذه الساعات الثلاث لا يصلى فيها على الجنائز ولا يقبر فيها الأموات. استثنى بعض أهل العلم حالة، قال إن كان لا يمكن تأخير الجنازة، يترتب على تأخير الجنازة مفسدة عظيمة مثلا ولا يمكن تأخير هذه الجنازة، فعند ذلك يجوز عند الضرورة. ذكر ذلك كما أذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. كذلك مما يضاف لهذه الأوقات الخمسة في النهي، النهي عن صلاة النافلة بعد طلوع الفجر الثاني، بعد طلوع الفجر الثاني، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. ما المراد بسجدتين؟ ركعتين. عبر بالجزء وأراد الكل. من أدرك سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هل مراد سجدة؟ مراد ركعة، لكن هنا عبر بالجزء وأراد الكل. وهذا الحديث رواه النسائي وأبو داود والإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله. لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، يعني إذا طلع الفجر الثاني لا تتنفل إلا بركعتين التي هي سنة الفجر. فقبل الفجر ليس وقت للتنفل. وكذلك استثني من النهي وقت الاستواء، متى؟ يوم الجمعة. يوم الجمعة يصح أن تصلي قبل الجمعة ولو كان في وقت الاستواء، لأنه لم يرد في هذا مانع، بل كان ابن عمر يصلي إلى أن يصعد الخطيب. فاستثني وقت الاستواء يوم الجمعة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إلى الجمعة ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء، وجعل الغاية خروج الإمام وهو لا يخرج إلا بعد الزوال.
فدل على عدم الكراهة، فدل على عدم الكراهة. أما ما جاء في حديث أبي قتادة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، يعني هذا الحديث في إسناده انقطاع، في إسناده انقطاع. وكذلك مسألة الصلاة في أوقات النهي اختلف فيها العلماء، فالجمهور من العلماء ذهبوا إلى أنها مكروهة مستدلين بهذه الأحاديث، مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها. وذهب الظاهرية إلى إباحة الصلاة وقت النهي، وأجابوا عن أحاديث النهي بأنها منسوخة. وكل الأحاديث التي جعلوها ناسخة جعلها العلماء من باب حمل المطلق على المقيد أو بناء الخاص على العام، ثم اختلفوا ما هي الصلاة المنهية عنها في هذه الأوقات، وهذا من باب التفصيل. فالحنفية والمالكية والحنابلة ذهبوا إلى أنها جميع التطوعات منهية عنها بعد العصر وبعد الفجر، ما عدا ركعتي الطواف، مستدلين بالحديث يا بني عبد مناف، يقول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار حتى لو كان وقت النهي، لو طاف بعد العصر يصلي ركعتي الطواف، طاف بعد الفجر يصلي ركعتي الطواف، من ذوات الأسباب. ومذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة إلى أن النوافل المطلقة لا تصلى، أما الصلوات ذوات الأسباب كتعية المسجد لداخل المسجد وركعتي الوضوء وكذلك ركعتي الطواف فجائزة عند وجود سببها في أي وقت. ودليلهم على ذلك الأحاديث الخاصة لهذه الصلوات، فإنها مخصصة لأحاديث النهي العامة، وبهذا تجتمع الأدلة. ومن ذلك تحية المسجد، حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا دخل المسجد في أي وقت. بقي معنا وقت وهو عند الغروب وعند الطلوع وعند الاستواء، هذا وقت النهي شديد، هل تصلى في تحية المسجد؟ كما سمعتم شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم والشافعي الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد أنها تصلى، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب. بعض أهل العلم يقول هذا الوقت النهي فيه شديد عند الطلوع عند الغروب عند الاستواء، فحتى تحية المسجد لا تصلى. قال بهذا شيخنا الشيخ أحمد النجمي عليه رحمة الله، كان لا يرى أن تصلى تحية المسجد وقت النهي الشديد، عند الطلوع، عند الغروب، عند الاستواء. وقد جاء في الحديث: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس وغروبها. فيقول هذا الوقت الشمس يسجد لها الكفار وتطلع بين قرني شيطان، فلا يشابه أحد الكفار في هذا. بل كان ينكر رحمه الله إذا دخل شخص قبل غروب الشمس يريد أن يركع، ولو كان في الدرس يقطع الدرس: لا تركع، النهي شديد. وهذا اجتهاد من شيخنا رحمه الله، فمن أخذ به فله اجتهاده لشدة النهي. ومن رأى أن تحية المسجد من ذوات الأسباب وتصلى مطلقا في أي وقت فله اجتهاده في ذلك. اختلف العلماء في النهي في الفجر، هل يبدأ من طلوع الفجر الثاني أم يبدأ من بعد صلاة الصبح؟ هذا كذلك محل خلاف. فمن أهل العلم وهم الحنفية والمشهور من مذهب الحنابلة ذهبوا إلى أن النهي يبدأ من طلوع الفجر الثاني، ولهذا ورد النهي عن صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، إلا سجدتين. ومن أهل العلم من قال النهي يبدأ من صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، لحديث أبي سعيد: لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد صلاة الصبح. الحديث الذي معنا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح وقال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. هذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث، نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد. نعم، اقرأ الذي بعده.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. متفق عليه.
ذكر العلماء أن أوقات النهي خمسة على البسط وثلاثة على الاختصار. كيف خمسة على البسط وثلاثة على الاختصار؟ أما ثلاثة على الاختصار فهي من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني وقت الاستواء، حين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس. الوقت الثالث من بعد صلاة العصر، النهي من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تغرب الشمس. هذه ثلاثة أوقات على الاختصار، وخمسة أوقات على البسط. ما هي الخمسة؟ من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، هذا الوقت الأول. والوقت الثاني من طلوع الشمس إلى أن ترتفع، إلى أن ترتفع، هذا الوقت الثاني. الوقت الثالث وقت الاستواء، استواء الشمس، حينما تكون الشمس في كبد السماء، هذا الوقت الثالث. الوقت الرابع من بعد العصر إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر الشمس. والوقت الخامس من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. هذه أوقات النهي على البسط، فهي يقول العلماء ثلاثة على البسط ثلاثة على الاختصار وأربعة على البسط. هذا الحديث الذي معنا حديث جابر، جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، قال أن رسول الله صلى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق، يوم غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب الكفار، كفار قريش، وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، ما كدت، كاد من أفعال المقاربة، كاد من أفعال المقاربة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ أولا استفيد منه وجوب قضاء الفوائت من الصلوات الخمس، وجوب قضاء الفوائت من الصلوات الخمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ثانيا مما يستفاد من الحديث أن الظاهر أن تأخيرها ليس نسيانا، وإنما هو عمد. وقيل إن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف كما رجحه العلماء، أو إذا كان المقاتل في حالة لا يستطيع معها أن يصلي البتة، لا راكبا ولا راجلا، إذا كان في حالة لا يستطيع أن يصلي أمامك العدو وقت مسايفة بسيفه، ما تستطيع أن تصلي، فالله تعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. سيؤخر الصلاة، لكن إذا أمكن أن يصلي بأي صفة من صفات صلاة الخوف أنه يصلي، لكن إذا لم يمكن فلا يؤخرها. وكذلك يستفاد من الحديث أن فيه دليل على تقديم الصلاة الفائتة على الحاضرة، تقديم الصلاة الفائتة على الحاضرة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد المغرب أولا بدأ صلى بماذا؟ العصر، صلى العصر ثم المغرب، لكن في قيد عند العلماء ما لم يضق وقت الحاضرة، ما لم يضق وقت الحاضرة، فعند ذلك تقدم الحاضرة. مثلا إنسان قام في آخر وقت المغرب أو في آخر وقت العصر وهو ما صلى الظهر، لو صلى الظهر فاتته العصر فله أن يقدم الحاضرة التي هي العصر ثم يصلي الظهر ثم يصلي الظهر لكي يصليها في وقتها. كذلك مما يستفاد جواز الدعاء على الظالم جواز الدعاء على الظالم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك لم ينكر ذلك قال لما جاء عمر بن الخطاب بعد غربت الشمس فجعل يسب الكفار. وكذلك في الحديث السابق الذي مر معنا ملأ الله جيوف أجوافهم وبيوتهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. كذلك مما يستفاد مشروعية تهوين المصائب على المصابين مشروعية تهوين المصائب على المصابين. من يأتي لنا هذه الفائدة من أين استنبطها؟
والله ما صليت.
نعم والله ما صليتها. يعني عمر رضي الله عنه يقول ما كدت أن أصلي حتى كاد الشمس أن تغرب أو تغرب الشمس. كان يعني زعلان من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها يعني أنا كذلك ما صليت. فهذا تهوين المصائب على صاحب المصيبة. كذلك مما يستفاد جواز حلف الصادق ولو لم يستحلف جواز حلف الصادق ولو لم يستحلف. عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما صليتها حلفا والله ما صليتها. كذلك مما يستفاد دليل على عدم كراهية قول القائل ما صلينا دليل على عدم كراهية القائل ما صلينا. كذلك مما يستفاد أن فيه دليل على اتساع وقت المغرب على اتساع وقت المغرب وأن وقته موسع. من أين أخذنا هذا الدليل؟ لا غير الدليل هذا ها؟ أحسنت ما شاء الله. تقديم صلاة العصر الشيخ لازم نعطيه جائزة هذه إجابة في محلها. تفضل القواعد الأربع. تقديم صلاة العصر حيث قدم صلاة العصر قبل المغرب وكان هذا بعد المغرب فدل ذلك على أن وقت المغرب موسع. وكذلك كما ذكرناه بالأمس قراءة طول الطوليين في المغرب سورة الأعراف. كذلك مما يستفاد جواز سب المشركين للتقرير عليه حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم من؟ عمر بن الخطاب. وما المراد بالسب هنا؟ المراد بالسب الذي ليس به فحش إذ هو اللائق بعمر رضي الله عنه. المراد بالسب الذي ليس فيه فحش. أما الفحش فهذا لا يليق بمسلم. كذلك مما يستفاد، وهذه قد أشرنا إليه في السابق لكن فيها شيء من الإضافة، جواز الحلف من غير استحلاف إذا ترتب على ذلك مصلحة دينية، وهو كثير في القرآن الكريم. هو كثير في القرآن الكريم، وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حلف تطييبا لقلب عمر رضي الله عنه، تطييبا لقلب عمر رضي الله عنه. وكذلك مما يستفاد، وهذه كذلك أشرنا إليه، تقديم الفائتة على الحاضرة، وهذا إجماع، وهذا إجماع. لكن عند الشافعي وطائفة وابن قاسم وسحنون أنه للاستحباب، وعند الإمام مالك وأبي حنيفة على الإيجاب، على الإيجاب. وكذلك في الحديث دليل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائد، على وجوب الترتيب في قضاء الفوائد، حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالعصر ثم المغرب، العصر ثم المغرب. أما مسألة ترك الصلاة بعذر القتال، فقد أشرت إلى ذلك أن من أهل العلم من قال إن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بصلاة الخوف، وأن من أهل العلم من قال إن هذا عند التحام الحرب وشدة القتال الذي لا يتمكن معه المسلم أن يصلي البتة، فإنه في هذه الحالة يؤخر الصلاة. وبعض أهل العلم لا يرى التأخير، يقولون يجزئه التسبيح والتكبير والتحميد إذا تعذر الإيماء، ويكون هو صلاته، يكون هذا التسبيح هو صلاة له من غير إعادة. ولكن هذا الحديث والحديث الذي قبله على كونه يحمل على وقت الشدة القتال الذي لا يتمكن معه أن يؤدي أي صلاة من صلاة الخوف، وأنه يجوز التأخير لهذه الضرورة، قول قوي. وأشار إليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. نعم.
باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. هذا الحديث فيه فضائل وفوائد عظيمة. أولا، بيان فضل الصلاة مع الجماعة، بيان فضل الصلاة مع الجماعة. وما حكم صلاة الجماعة؟ اختلف العلماء على أربعة أقوال، على أربعة أقوال. القول الأول أنها فرض عين، وهو المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث. القول الثاني أن صلاة الجماعة فرض كفاية، وهو المرجح في مذهب الإمام الشافعي وقول بعض أصحاب مالك وقول في مذهب الإمام أحمد. القول الثالث أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي، ويذكر رواية عن الإمام أحمد. القول الرابع أن صلاة الجماعة فرض عين، الأول فرض والرابع فرض عين، الرابع فرض عين وشرط في صحة الصلاة. الأول فرض عين وليس بشرط في صحة الصلاة، مفهوم؟ القول الرابع فرض عين وشرط في صحة الصلاة، وهذا قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد وطائفة من السلف، واختاره ابن حزم، ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد قوليه، وعن تلميذه ابن القيم. والقول الصواب هو الأول، أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال المكلفين القادرين حضرا وسفرا، أن صلاة الجماعة فرض عين وشرط في صحة الصلاة، يعني من صلى في بيته صلاته باطلة على رأيه. والقول الصحيح أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال المكلفين القادرين حضرا وسفرا للصلوات الخمس، لأدلة صحيحة صريحة، لكنها ليست بشرط في صحة الصلاة. ما هي الأدلة على وجوب صلاة الجماعة؟ أولا، نعم أحسنت، هذا من أدلة السنة، أحسنت. أولا نبدأ بأدلة القرآن، أن الله تعالى أمر بالصلاة في حال الخوف، بصلاة الجماعة في حال الخوف، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معه. فإذا كان الله تعالى لم يعذرهم في ترك الجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى. الدليل الثاني أن الله أمر بالصلاة مع المصلين، قال تعالى واركعوا مع الراكعين، ما تركع وحدك صلي وحدك الجماعة، صلي مع الناس. الدليل الثالث قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود، كانوا يسمعون الداعي المؤذن يدعوهم للصلاة وهم سالمون وما استجابوا للصلاة وللنداء. فيوم القيامة يعاقبهم الله تعالى، يوم يكشف عن ساق، يكشف رب العزة وجل عن ساقه، فيسجد من كان يسجد في الدنيا مخلصا لله، أما من كان لا يصلي أو يسجد نفاقا يجعل الله تعالى ظهره طبقا واحدا، كما جاء في الحديث كصياص البقر لا يستطيع أن ينحني للسجود ولا للركوع، عقوبة له من عند الله تعالى. هذه بعض الأدلة من كتاب الله عز وجل. أما من السنة فهي كثيرة، منها حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، وليأمكم أكبركم، يعني واحد منكم يصلي يكون إمام، صلوا جماعة. كذلك من الأدلة من السنة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة، حيث قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت بالصلاة أن تقام، ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. جاء في مسند الإمام أحمد لولا ما فيها من النساء والذرية، النساء والأطفال الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين لا يهم إلا على ترك واجب، لا على ترك واجب. كذلك من الأدلة ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يستأذنه عبد الله بن أم مكتوم قال يا رسول الله، واسمع لهذا الحديث في صحيح مسلم، إني رجل أعمى، هذا العذر الأول. العذر الثاني ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. العذر الثالث والمدينة كثيرة الحيات والحفر. العذر الرابع كما جاء في مسند الإمام أحمد وبيتي شاسع الدار، بيت بعيد عن المسجد. جاء في بعض الروايات أنه أذن له لأن يصلي في بيته ثم دعاه وقال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. فإذا كان عبد الله بن مكتوم ليس له رخصة بهذه الأعذار، كيف من يسمع النداء وهو إما على تخزينة خزن على القات يقول تخرب لو راح يخليها هو. ولا على الكمبيوتر على النت كما يقولون، ولا على الواتساب، ولا على الضمنة، ولا على الملهيات، ولا على القيل والقال، فهذا الأمر أشد والأمر خطير، نسأل الله العفو والعافية. كذلك من الأدلة ما جاء عند ابن ماجه والدارقطني، وقال الشيخ ابن باز إسناده لا بأس به على شرط مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذر، لا صلاة إلا من عذر. قالوا وما العذر؟ قال المرض والمطر. والمراد بلا صلاة أي لا صلاة كاملة، والجمهور من العلماء على الإجزاء مع الإثم. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك ثلاث جمع ختم الله على قلبه، ويقول صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فالذين لا يصلون مع الناس في المساجد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. كذلك مما يستدل به على وجوب الجماعة حديث أبي الشعثاء أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لو كانت صلاة الجماعة سنة لما سماها معصية، لما سماها معصية. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله لا يجوز الخروج من المسجد الذي أذن فيه إلا لعذر، كأن يريد الوضوء، يريد أن يتوضأ، أو يصلي في مسجد آخر كأن يكون إمام المسجد، فهذا يجوز له الخروج. كذلك من أدلة صلاة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه، كان بعد الفجر يقول أشاهد فلان، فلان حاضر، يعني يتفقدهم، شو من الغائب؟ لو كان الأمر سنة لما كان هناك هذا الأمر، هذا التشديد، يدل على أن صلاة الجماعة واجبة. والحديث رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني. كذلك إجماع الصحابة كما نقله عبد الله بن شقيق في عنايتهم بالجماعة، سئل قال مجاهد سئل عبد الله بن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة ولا الجماعة، قال هو في النار والعياذ بالله. لكن صلاة الجماعة كما هو معنا اليوم ليست شرطا في صحة الصلاة على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ، وهذا يحتاج إلى مزيد إكمال وتفصيل نرجئه إلى يوم غد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوقات النهي على البسط وعلى الاختصار ما هي؟ أوقات النهي على البسط وعلى الاختصار. يبغى واحد ما قد سألناك، سألناك من أول؟ أي تفضل.
يعني عند الاستواء يعني، وبعد العصر إلى غروب الشمس. أيوة، وعلى البصر. من بعد الفجر إلى أن تشرق الشمس. إلى ارتفاع. أيوة، وقت الاستواء بعد العصر اصفرار الشمس. ومن اصفرارها إلى غروب الشمس. تعال اختر لك كتاب من هذا.
كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، ماذا نستفيد من هذا؟ رد على من؟ على الروافض أخزاهم الله. قال: أرضاهم عندي عمر، والروافض يفضلون أهل البيت عموما على أكابر الصحابة وعلى الصحابة. نعم، اختر لك كتابا.
هذا عندك؟ عندك هذا؟ طيب،
نعم. ما الذي يستثنى من الصلاة بعد الفجر؟ في أشياء تستثنى من الصلاة وقت النهي. يمكن يزعلون الجماعة اللي ورا هناك ما نسألهم. نعم، سنة الفجر كذلك ذكرنا بها. إذا نسيت سنة الفجر قبل الفجر أو تأخرت مثلا، أتيت والإمام يصلي الفجر، فإن لك أن تصلي بعد الفجر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال: أصلاتان معا؟ فأخبر أنه ما صلى الفجر، سنة الفجر. نعم،
تفضل يا شيخ. تبغون كم سؤال ولا سؤالين للنساء؟
أما أسئلة النساء فنعيد لهم الأسئلة. ما هي أوقات النهي على الإحسان؟ حياك الله. أوقات النهي على البسط وعلى الاختصار حتى يضبطوها ويحفظوها. كذلك ماذا نستفيد من كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم المغرب بعد دخول وقت المغرب؟ ماذا نستفيد من هذا؟ ماذا يستفاد من هذا؟ من ترك الصلاة متعمدا من دون جحود لها هل يكفر أم لا؟ سبق الكلام في هذا أن هذا محل خلاف. من أهل العلم من رأى أنه يكفر، رواية عن الإمام أحمد، وجمهور الصحابة يرون أنه يكفر لحديث بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ومنهم من رأى أنه لا يكفر، لكن حتى من رأى أنه لا يكفر كلهم اتفقوا على قتله، على قتل تارك الصلاة. لكن من قال أنه يكفر قال يقتل كفرا، ومن قال إنه لا يكفر قال يقتل تعزيرا. حتى أن بعض العلماء يقول يكفي تارك الصلاة تهاونا، أن العلماء اختلفوا فيه هل يكفر أو لا يكفر، يكفي هذا بس. نعم، صلاة الخوف إذا كان صلاة الخوف لا يوجد إتمام للأركان الواجبات. صلاة الخوف لها صور، لها صور كثيرة ينبغي معرفتها، بل في حال المسايفة قد يؤدي الإنسان ركعة واحدة، وهذا من تخفيف الشريعة، هذا لابد من بيانها وقراءتها. يقول: حكم من نقض من تقض وضوءه ولم يخرج حياء من الناس. لا يجوز له أن يبقى في الصف. علمنا صلى الله عليه وسلم كيف يخرج، يضع فمه يده على فمه كأنه يتهوى ثم يخرج من الصف. ولا يجوز له أن يصلي وهو محدث، بل بعض العلماء شدد في هذا كالأحناف قالوا يكفر. نعم، هذا ذكره بعض العلماء لكن الصحيح أنه لا يكفر، لكنه لا يجوز له أن يبقى في الصف وهو محدث، بل يخرج يضع يده على فمه ويخرج. والحياء له ضوابط، الحياء في حياء ممدوح وحياء مذموم. الحياء المحمود هو الذي يحثك على فعل الحسن وترك القبيح، والحياء المذموم الذي يمنعك من طلب العلم، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. نعم النساء نساء الأمصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ الحياء له ضوابط. أما واحد يقول ما يحضر الدروس، قال والله أستحي أحضر مع الناس، أستحي أحضر في الدروس، هذا مو حياء، هذا يعتبر خور. لا يشترط في القضاء أن تقضيها مع الصلاة في اليوم الثاني، مثلا نام واحد عن صلاة الظهر ما قام إلا في العصر، يقول يقضيها اليوم الثاني مع الظهر، لا يلزم ذلك، بل يقضيها مباشرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الرابعة، المقامة في شهر ذي القعدة عام 38 و400 ألف للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وقبل أن نأخذ الحديث، حديث عبد الله بن عباس حديث الليلة، نكمل شيئا مما كان معنا في الدرس السابق، وهو فيما يتعلق إذا حضر الطعام وقت الصلاة أو يدافعه أو هو يدافعه الأخبثان. وبالنسبة بالطعام قد سبق الكلام على ذلك، أما ما يتعلق بمدافعة الأخبثين فقد ذكر بعض أهل العلم أن أصول مدافعة الأخبثين أربعة. أصول مدافعة الأخبثين أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يكون بحيث لا يعقل شيئا بسبب المدافعة، بحيث لا يعقل شيئا، يعني في حالة شديدة يدافعه الأخبثان، وإذا دخل في الصلاة في هذه الحالة لا يعقل شيء، عقله مشغول. ففي هذه الحالة لا تحل له الصلاة ولا الدخول فيها إجماعا، إذا كان في حالة لا يعقل فيها شيئا. الحالة الثانية كذلك أن يكون بحيث يعقلها يعقل الصلاة لكن مع ذهاب الخشوع بالكلية. وهذه كذلك لا يليق له أن يدخل في هذه الحالة، وهو لا يخشع في الصلاة بالكلية. الحالة الثالثة أن يؤدي كذلك، تؤدي هذه المدافعة إلى الإخلال بركن أو شرط في الصلاة. الحالة الرابعة أن تؤدي هذه المدافعة إلى الشك في ركن من الأركان. قال القاضي عياض رحمه الله: كلهم مجمعون، يقول القاضي عياض، كلهم مجمعون على أن من بلغ به، يعني المدافعة، من بلغ به ما لا يعقل صلاته، ما يعقل شيء ولا يضبط حدودها، أنه لا يجوز له ولا يحل له الدخول كذلك في الصلاة، وأنه يقطع صلاته إن أصابه ذلك فيها، يعني إن وصل إلى حال لا يدري ماذا يقول في صلاته، وعقله ليس مع الصلاة بالكلية، لا يضبط حدودها، ركوعها ولا سجودها ولا يعقل شيء. قال ابن دقيق: والتحقيق ما أشرنا إليه أنه هذه المدافعة إن منع من ركن أو شرط امتنع الدخول في الصلاة. إن كانت هذه المدافعة ما يستطيع يركع ولا يستطيع يسجد أو لا يستطيع يسجد، تمنع من ركن فيقطع صلاته. قال: امتنع الدخول في الصلاة معه وفسدت الصلاة باختلال الركن أو الشرط. أما إن لم تمنع هذه المدافعة من ركن ولا من شرط ولا، فلا، فيكون مكروه في هذه الحالة، يكون في هذه الحالة الحكم الكراهة. هل لا بد، ظاهر الحديث أن المعتبر مدافعة الأخبثين معا، البول والغائط، لا إحداهما، لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، يعني ظاهر الحديث أن المعتبر مدافعة الأخبثين معا، البول والغائط كلها سواء، لا إحداهما، وليس كذلك، بل كل واحد منهما مستقل بالكراهة، كل واحد منهما مستقل بالكراهة. لو حصلت المدافعة بالغائط فقط هذا الحكم باقي، لو حصلت المدافعة للبول فقط، ولهذا جاء في الحديث، حديث عبد الله بن أرقم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. أخرجه الإمام مالك رحمه الله. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة، وهي تكملة لما سبق في الحديث السابق. نعم، تفضلي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وما في معناه الحديث، رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.
هذان الحديثان نأخذ منهما فوائد عظيمة وجليلة. أولا مما نستفيده من هذا الحديث النهي عن نوافل الصلاة المطلقة بعد صلاة الصبح، حتى تشرق الشمس وترتفع ما يقرب من 3 أمتار، أي حتى ترتفع الشمس قيد رمح في نظر الرائي، وهي ما تقارب 3 أمتار يقول بعض أهل العلم. وثانيا يستفاد من الحديث النهي عن نوافل الصلاة المطلقة بعد صلاة العصر، وثالثا مما يستفاد من الحديث فهم من بعض الأحاديث أن علة النهي هي خشية مشابهة الكفار، هي خشية مشابهة الكفار، فيؤخذ من هذا الحديث تحريم التشبه بهم وتقليدهم في عباداتهم وعاداتهم وتقاليدهم. وكثير من أحكام الشريعة وأدلتها حثت على البعد عن مشابهة المشركين، عن مشابهة المشركين. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وكذلك ورد أنه في وقت الاستواء تسجر جهنم، وأنه يسجد إليها الكفار عند غروب الشمس وعند الطلوع كذلك. فيجب علينا التصديق بهذه الأحاديث والعمل بها، لأن الكفار يسجدون لها حينئذ، فيقارنها، فهذا الساجد في هذا الوقت يشابه الكفار في سجودهم. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث أن فيه رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. ففيه رد على الروافض فيما يدعونه من تفضيل أهل البيت على جميع الصحابة حتى الأكابر. والروافض أخزاهم الله يكفرون الصحابة إلا عددا يسيرا. وممن يكفرون أبو بكر وعمر وعثمان، خيار الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل والعياذ بالله يسمون كلابهم وحميرهم بكير وعمير والعياذ بالله، قاتلهم الله. ومن ذلك هذه الطائفة الحوثية على هذا المعتقد، معتقد الرافضة الاثنى عشرية. فيجب الفهم والإدراك وبيان عداوتهم لأهل السنة. كذلك مما يستفاد من الحديث الكراهة في هذين الوقتين بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر تتعلق بالفعل، تتعلق بالفعل فعل الصلاة. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، وقال هذا أصح قولي العلماء، وهو مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه كصلاة الكسوف وكتحية المسجد ونحو ذلك. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: قول من قال يحمل النهي على ما لا سبب له ويخص منه ما له سبب جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. قال سماحة الشيخ رحمه الله: وهذا القول أصح الأقوال، أصح الأقوال، وهو مذهب الإمام الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. واستدل بأحاديث حديث يزيد بن الأسود عندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح في مسجد الخيف، فجيء برجلين ترتعدان فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا؟ قالوا: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكم نافلة. جاء ورد أن هذا بعد الصبح. وكذلك حديث محجن بن أدرع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصدق على هذا؟ ورد أنه في وقت النهي. وحديث أبي موسى أبي مسلم ظنه الخولاني، قال كيف أنت، كيف يا رسول الله إذا قامت علينا أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معهم ثم قال صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم فإنها لكم نافلة، إنها لكم نافلة. فالشاهد أنه لا بأس بإعادة الصلاة في وقت النهي، فهذا مما يستثنى، إعادة الصلاة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإعادة ولم يفرق بين صلاة وصلاة، وهذا هو الصحيح. واضح؟
واضح المسألة؟
يعني إعادة الصلاة في وقت النهي لا بأس بها، لكن لا يصلي على الجنائز ولا تقبر الجنازة في أوقات النهي المضيق، أوقات النهي المضيق لا يصلى على الجنازة ولا تقبر، لحديث عقبة بن عامر قال 3 ساعات في صحيح مسلم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا.
لا تصلي ولا تدفن فيها الأموات.
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، لما تطلع الشمس هذا وقت نهي شديد، حتى ترتفع قيد رمح، وبعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها يقول الشيخ ابن عثيمين من 10 دقائق إلى ربع ساعة إلى حول هكذا. وحين يقوم قائم الظهيرة يعني وقت الاستواء، عندما تكون الشمس في كبد السماء، هذا وقت نهي حتى تزول. وحين تتضيف للغروب حتى تغرب عند غروب الشمس، عند غروب الشمس
كما قلنا، لأنه يسجد إليها الكفار،
وكذلك تطلع بين قرني شيطان. فهذه الساعات 3 لا يصلى فيها على الجنائز ولا يقبر فيها الأموات. استثنى بعض أهل العلم حالة، قال إن كان لا يمكن تأخير الجنازة، يترتب على تأخير الجنازة مفسدة عظيمة مثلا،
ولا يمكن تأخير هذه الجنازة،
فعند ذلك يجوز عند الضرورة. ذكر ذلك ما أذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. كذلك مما يضاف لهذه الأوقات 5 في النهي، النهي عن صلاة النافلة بعد طلوع الفجر الثاني، بعد طلوع الفجر الثاني، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. ما المراد بسجدتين؟ ركعتين. عبر بالجزء وأراد الكل، من أدرك سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هل مراد سجدة مراد ركعة؟ لكن هنا عبر بالجزء وأراد الكل. وهذا الحديث رواه النسائي وأبو داود والإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله. لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، يعني إذا طلع الفجر الثاني لا تتنفل إلا بركعتين التي هي سنة الفجر. فقبل الفجر ليس وقت للتنفل. وكذلك استثني من النهي وقت الاستواء، متى؟ يوم الجمعة. يوم الجمعة يصح أن تصلي قبل الجمعة ولو كان في وقت الاستواء، لأنه لم يرد في هذا مانع، بل كان ابن عمر يصلي إلى أن يصعد الخطيب. فاستثني وقت الاستواء يوم الجمعة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إلى الجمعة ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء، وجعل الغاية خروج الإمام وهو لا يخرج إلا بعد الزوال، فدل على عدم الكراهة. أما ما جاء في حديث أبي قتادة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، يعني هذا الحديث في إسناده انقطاع. وكذلك مسألة الصلاة في أوقات النهي اختلف فيها العلماء، فالجمهور من العلماء ذهبوا إلى أنها مكروهة مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها. وذهب الظاهرية إلى إباحة الصلاة وقت النهي، وأجابوا عن أحاديث النهي بأنها منسوخة. وكل الأحاديث التي جعلوها ناسخة جعلها العلماء من باب حمل المطلق على المقيد أو بناء الخاص على العام، ثم اختلفوا ما هي الصلاة المنهية عنها في هذه الأوقات، وهذا من باب التفصيل. فالحنفية والمالكية والحنابلة ذهبوا إلى أنها جميع التطوعات منهية عنها بعد العصر وبعد الفجر، ما عدا ركعتي الطواف، مستدلين بالحديث يا بني عبد مناف، يقول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار، حتى لو كان وقت النهي، لو طاف بعد العصر يصلي ركعتي الطواف، طاف بعد الفجر يصلي ركعتي الطواف، من ذوات الأسباب. ومذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة إلى أن النوافل المطلقة لا تصلى. أما الصلوات ذوات الأسباب كتعية المسجد لداخل المسجد وركعتي الوضوء وكذلك ركعتي الطواف فجائزة عند وجود سببها في أي وقت. ودليلهم على ذلك الأحاديث الخاصة لهذه الصلوات، فإنها مخصصة لأحاديث النهي العامة، وبهذا تجتمع الأدلة. ومن ذلك تحية المسجد، حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل المسجد في أي وقت، بقي معنا وقت وهو عند الغروب وعند الطلوع وعند الاستواء، هذا وقت النهي شديد. هل تصلى في تحية المسجد؟ كما سمعتم شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم والشافعي الإمام الشافعي والرواية على الإمام أحمد أنها تصلى، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب. بعض أهل العلم يقول هذا الوقت النهي فيه شديد، عند الطلوع عند الغروب عند الاستواء، فحتى تحية المسجد لا تصلى. قال بهذا شيخنا الشيخ أحمد النجمي عليه رحمة الله، كان لا يرى أن تصلى تحية المسجد وقت النهي الشديد، عند الطلوع عند الغروب عند الاستواء. وقد جاء في الحديث: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس وغروبها. فيقول هذا الوقت الشمس يسجد لها الكفار وتطلع بين قرني شيطان، فلا يشابه أحد الكفار في هذا. بل كان ينكر رحمه الله إذا دخل شخص قبل غروب الشمس يريد أن يركع، ولو كان في الدرس يقطع الدرس: لا تركع، النهي شديد. وهذا اجتهاد من شيخنا رحمه الله، فمن أخذ به فله اجتهاده لشدة النهي. ومن رأى أن تحية المسجد من ذوات الأسباب وتصلى مطلقا في أي وقت فله اجتهاده في ذلك. اختلف العلماء في النهي في الفجر، هل يبدأ من طلوع الفجر الثاني أم يبدأ من بعد صلاة الصبح؟ هذا كذلك محل خلاف. فمن أهل العلم وهم الحنفية والمشهور من مذهب الحنابلة ذهبوا إلى أن النهي يبدأ من طلوع الفجر الثاني، ولهذا ورد النهي عن صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، إلا سجدتين. ومن أهل العلم من قال النهي يبدأ من صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، لحديث أبي سعيد: لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد صلاة الصبح. الحديث الذي معنا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح وقال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. هذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث، نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد. نعم، اقرأ الذي بعده.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. متفق عليه.
ذكر العلماء أن أوقات النهي خمسة على البسط وثلاثة على الاختصار. كيف خمسة على البسط وثلاثة على الاختصار؟ أما ثلاثة على الاختصار فهي من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني وقت الاستواء، حين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس. الوقت الثالث من بعد صلاة العصر، النهي من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تغرب الشمس. هذه ثلاثة أوقات على الاختصار، وخمسة أوقات على البسط. ما هي الخمسة؟ من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، هذا الوقت الأول. والوقت الثاني من طلوع الشمس إلى أن ترتفع، إلى أن ترتفع، هذا الوقت الثاني. الوقت الثالث وقت الاستواء، استواء الشمس، حينما تكون الشمس في كبد السماء، هذا الوقت الثالث. الوقت الرابع من بعد العصر إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر الشمس. والوقت الخامس من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. هذه أوقات النهي على البسط، فهي يقول العلماء ثلاثة على البسط ثلاثة على الاختصار وأربعة على البسط. هذا الحديث الذي معنا حديث جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، قال أن رسول الله صلى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق، يوم غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب الكفار، كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب. ما كدت، كاد من أفعال المقاربة، كاد من أفعال المقاربة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ أولا أستفيد منه وجوب قضاء الفوائت من الصلوات الخمس، وجوب قضاء الفوائت من الصلوات الخمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. ثانيا مما يستفاد من الحديث أن الظاهر أن تأخيرها ليس نسيانا، وإنما هو عمد. وقيل إن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف كما رجحه العلماء، أو إذا كان المقاتل في حالة لا يستطيع معها أن يصلي البتة لا راكبا ولا راجلا، إذا كان في حالة لا يستطيع أن يصلي أمامك العدو وقت مسايفة بسيفه ما تستطيع أن تصلي، فالله تعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. سيؤخر الصلاة، لكن إذا أمكن أن يصلي بأي صفة من صفات صلاة الخوف أنه يصلي، لكن إذا لم يمكن فلا يؤخرها. وكذلك يستفاد من الحديث أن فيه دليل على تقديم الصلاة الفائتة على الحاضرة، تقديم الصلاة الفائتة على الحاضرة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد المغرب أولا بدأ صلى بماذا؟ العصر، صلى العصر ثم المغرب، لكن فيه قيد عند العلماء: ما لم يضق وقت الحاضرة، ما لم يضق وقت الحاضرة، فعند ذلك تقدم الحاضرة. مثلا إنسان قام في آخر وقت المغرب أو في آخر وقت العصر وهو ما صلى الظهر، لو صلى الظهر فاتته العصر، فله أن يقدم الحاضرة التي هي العصر ثم يصلي الظهر، ثم يصلي الظهر لكي يصليها في وقتها. كذلك مما يستفاد جواز الدعاء على الظالم، جواز الدعاء على الظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك، لم ينكر ذلك، قال لما جاء عمر بن الخطاب بعدما غربت الشمس فجعل يسب الكفار. وكذلك في الحديث السابق الذي مر معنا: ملأ الله جيوف أجوافهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. كذلك مما يستفاد مشروعية تهوين المصائب على المصابين، مشروعية تهوين المصائب على المصابين. من يأتي لنا هذه الفائدة من أين استنبطها؟
والله ما صليتها.
نعم والله ما صليتها، يعني عمر رضي الله عنه يقول ما كدت أن أصلي حتى كاد الشمس أن تغرب أو تغرب الشمس، كان يعني زعلان من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، يعني أنا كذلك ما صليت. فهذا تهوين المصائب على صاحب المصيبة. كذلك مما يستفاد جواز حلف الصادق ولو لم يستحلف، جواز حلف الصادق ولو لم يستحلف. عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما صليتها، حلف والله ما صليتها. كذلك مما يستفاد دليل على عدم كراهية قول القائل ما صلينا، دليل على عدم كراهية القائل ما صلينا. كذلك مما يستفاد أن فيه دليل على اتساع وقت المغرب، على اتساع وقت المغرب وأن وقته موسع. من أين أخذنا هذا الدليل؟ لا غير الدليل هذا، ها؟ أحسنت أحسنت ما شاء الله، تقديم صلاة العصر. الشيخ لازم نعطي له جائزة، هذه إجابة في محلها. تفضل. القواعد الأربع. تقديم صلاة العصر، حيث قدم صلاة العصر قبل المغرب وكان هذا بعد المغرب، فدل ذلك على أن وقت المغرب موسع. وكذلك كما ذكرناه بالأمس قراءة طول الطوليين في المغرب سورة الأعراف. كذلك مما يستفاد جواز سب المشركين للتقرير عليه، حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم من؟ عمر بن الخطاب. وما المراد بالسب هنا؟ المراد بالسب الذي ليس به فحش، إذ هو اللائق بعمر رضي الله عنه. المراد بالسب الذي ليس فيه فحش، أما الفحش فهذا لا يليق بمسلم. كذلك مما يستفاد، وهذه قد أشرنا إليه في السابق لكن فيها شيء من الإضافة، جواز الحلف من غير استحلاف إذا ترتب على ذلك مصلحة دينية، وهو كثير في القرآن الكريم. هو كثير في القرآن الكريم، وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حلف تطييبا لقلب عمر رضي الله عنه، تطييبا لقلب عمر رضي الله عنه. وكذلك مما يستفاد، وهذه كذلك أشرنا إليه، تقديم الفائتة على الحاضرة، وهذا إجماع، وهذا إجماع. لكن عند الشافعي وطائفة وابن قاسم وسحنون أنه للاستحباب، وعند الإمام مالك وأبي حنيفة على الإيجاب، على الإيجاب. وكذلك في الحديث دليل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائد، على وجوب الترتيب في قضاء الفوائد، حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالعصر ثم المغرب، العصر ثم المغرب. أما مسألة ترك الصلاة بعذر القتال، فقد أشرت إلى ذلك أن من أهل العلم من قال إن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بصلاة الخوف، وأن من أهل العلم من قال إن هذا عند التحام الحرب وشدة القتال الذي لا يتمكن معه المسلم أن يصلي البتة، فإنه في هذه الحالة يؤخر الصلاة. وبعض أهل العلم لا يرى التأخير، يقولون يجزئه التسبيح والتكبير والتحميد إذا تعذر الإيماء، ويكون هو صلاته يكون هذا التسبيح هو صلاة له من غير إعادة. ولكن هذا الحديث والحديث الذي قبله على كونه يحمل على وقت شدة القتال الذي لا يتمكن معه أن يؤدي أي صلاة من صلاة الخوف، وأنه يجوز التأخير لهذه الضرورة، قول قوي. وأشار إليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. نعم.
باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. هذا الحديث فيه فضائل وفوائد عظيمة. أولا، بيان فضل الصلاة مع الجماعة، بيان فضل الصلاة مع الجماعة. وما حكم صلاة الجماعة؟ اختلف العلماء على أربعة أقوال، على أربعة أقوال. القول الأول أنها فرض عين، وهو المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث. القول الثاني أن صلاة الجماعة فرض كفاية، وهو المرجح في مذهب الإمام الشافعي وقول بعض أصحاب مالك وقول في مذهب الإمام أحمد. القول الثالث أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي. ويذكر رواية عن الإمام أحمد. القول الرابع أن صلاة الجماعة فرض عين. الأول فرض والرابع فرض عين. الرابع فرض عين وشرط في صحة الصلاة. الأول فرض عين وليس بشرط في صحة الصلاة، مفهوم؟ القول الرابع فرض عين وشرط في صحة الصلاة، وهذا قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد وطائفة من السلف، واختاره ابن حزم. ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد قوليه، وعن تلميذه ابن القيم. والقول الصواب هو الأول أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال المكلفين القادرين حضرا وسفرا، أن صلاة الجماعة فرض عين وشرط في صحة الصلاة، يعني من صلى في بيته صلاة باطلة على رأيه. والقول الصحيح أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال المكلفين القادرين حضرا وسفرا للصلوات الخمس لأدلة صحيحة صريحة، لكنها ليست بشرط في صحة الصلاة. ما هي الأدلة على وجوب صلاة الجماعة؟ أولا، نعم أحسنت، هذا من أدلة السنة، أحسنت. أولا نبدأ بأدلة القرآن، أن الله تعالى أمر بالصلاة في حال الخوف، بصلاة الجماعة في حال الخوف، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معه. فإذا كان الله تعالى لم يعذرهم في ترك الجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى. الدليل الثاني أن الله أمر بالصلاة مع المصلين، قال تعالى واركعوا مع الراكعين، ما تركع وحدك صلي وحدك الجماعة، صلي مع الناس. الدليل الثالث قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود، كانوا يسمعون الداعي المؤذن يدعوهم للصلاة وهم سالمون وما استجابوا للصلاة وللنداء. فيوم القيامة يعاقبهم الله تعالى، يوم يكشف عن ساق، يكشف رب العزة وجل عن ساقه، فيسجد من كان يسجد في الدنيا مخلصا لله، أما من كان لا يصلي أو يسجد نفاقا يجعل الله تعالى ظهره طبقا واحدا، كما جاء في الحديث كصياص البقر لا يستطيع أن ينحني للسجود ولا للركوع، عقوبة له من عند الله تعالى. هذه بعض الأدلة من كتاب الله عز وجل، أما من السنة فهي كثيرة، منها حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، وليأمكم أكبركم، يعني واحد منكم يصلي يكون إمام، صلوا جماعة. كذلك من الأدلة من السنة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة، حيث قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت بالصلاة أن تقام، ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. جاء في مسند الإمام أحمد: لولا ما فيها من النساء والذرية، النساء والأطفال الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين لا يهم إلا على ترك واجب، لا على ترك واجب. كذلك من الأدلة ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يستأذنه عبد الله بن أم مكتوم قال: يا رسول الله، واسمع لهذا الحديث في صحيح مسلم: إني رجل أعمى. هذا العذر الأول. العذر الثاني: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. العذر الثالث: والمدينة كثيرة الحيات والحفر. العذر الرابع كما جاء في مسند الإمام أحمد: وبيتي شاسع الدار، بيت بعيد عن المسجد. جاء في بعض الروايات أنه أذن له بأن يصلي في بيته ثم دعاه وقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. فإذا كان عبد الله بن مكتوم ليس له رخصة بهذه الأعذار، كيف من يسمع النداء وهو إما على تخزينة، تخزن على القات، يقول تخرب لو راح يخليها هو، ولا على الكمبيوتر على النت كما يقولون، ولا على الواتساب، ولا على الضمنة، ولا على الملهيات، ولا على القيل والقال. فهذا الأمر أشد والأمر خطير، نسأل الله العفو والعافية. كذلك من الأدلة ما جاء عند ابن ماجه والدارقطني، وقال الشيخ ابن باز إسناده لا بأس به على شرط مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذر، لا صلاة إلا من عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: المرض والمطر. والمراد بلا صلاة أي لا صلاة كاملة. والجمهور من العلماء على الإجزاء مع الإثم. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك ثلاث جمع ختم الله على قلبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فالذين لا يصلون مع الناس في المساجد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. كذلك مما يستدل به على وجوب الجماعة حديث أبي الشعثاء أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لو كانت صلاة الجماعة سنة لما سماها معصية، لما سماها معصية. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يجوز الخروج من المسجد الذي أذن فيه إلا لعذر، كأن يريد الوضوء، يريد أن يتوضأ، أو يصلي في مسجد آخر كأن يكون إمام المسجد، فهذا يجوز له الخروج. كذلك من أدلة صلاة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه، كان بعد الفجر يقول: أشاهد فلان؟ فلان حاضر؟ يعني يتفقدهم، شو من الغائب؟ لو كان الأمر سنة لما كان هناك هذا الأمر وهذا التشديد، يدل على أن صلاة الجماعة واجبة. والحديث رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني. كذلك إجماع الصحابة كما نقله عبد الله بن شقيق في عنايتهم بالجماعة، سئل قال مجاهد، سئل عبد الله بن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة ولا الجماعة، قال: هو في النار والعياذ بالله. لكن صلاة الجماعة كما هو معنا اليوم ليست شرطا في صحة الصلاة على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ. وهذا يحتاج إلى مزيد إكمال وتفصيل، نرجئه إلى يوم غد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوقات النهي على البسط وعلى الاختصار ما هي؟ أوقات النهي على البسط وعلى الاختصار.
يبغى واحد ما سألناه، سألناك من أول. أي تفضل. يعني عند الاستواء يعني، وبعد العصر إلى غروب الشمس. أيوة. وعلى البسط. من بعد الفجر إلى أن تشرق الشمس. إلى ارتفاع. أيوة. وقت الاستواء بعد العصر إلى اصفرار الشمس. ومن اصفرارها إلى غروب الشمس. تعال اختر لك كتاب من هذا.
كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، ماذا نستفيد من هذا؟ رد على من؟ على الروافض أخزاهم الله. قال: أرضاهم عندي عمر، والروافض يفضلون أهل البيت عموما على أكابر الصحابة وعلى الصحابة. نعم، اختر لك كتابا.
هذا عندك هذا؟ طيب.
نعم. ما الذي يستثنى من الصلاة بعد الفجر؟ في أشياء تستثنى من الصلاة وقت النهي. يمكن يزعلون الجماعة اللي ورا هناك ما نسألهم. نعم، سنة الفجر كذلك ذكرنا بها. إذا نسيت سنة الفجر قبل الفجر أو تأخرت مثلا، أتيت والإمام يصلي الفجر، فإن لك أن تصلي بعد الفجر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال: أصلاتان معا؟ فأخبر أنه ما صلى الفجر، سنة الفجر. نعم،
تفضل. شيء تبغون كم سؤال ولا سؤالين للنساء؟
أما أسئلة النساء فنعيد لهم الأسئلة. ما هي أوقات النهي على الإحسان؟ حياك الله. أوقات النهي على البسط وعلى الاختصار حتى يضبطوها ويحفظوها. كذلك ماذا نستفيد من كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم المغرب بعد دخول وقت المغرب؟ ماذا نستفيد من هذا؟ ماذا يستفاد من هذا؟ من ترك الصلاة متعمدا من دون جحود لها هل يكفر أم لا؟ سبق الكلام في هذا أن هذا محل خلاف من أهل العلم، من رأى أنه يكفر، رواية عن الإمام أحمد وجمهور الصحابة يرون أنه يكفر لحديث بين الرجل وبين الكفر والشرك تركه الصلاة، ولحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ومنهم من رأى أنه لا يكفر. لكن حتى من رأى أنه لا يكفر كلهم اتفقوا على قتله، على قتل تارك الصلاة. لكن من قال إنه يكفر؟ قال يقتل كفرا. ومن قال إنه لا يكفر؟ قال يقتل تعزيرا. حتى أن بعض العلماء يقول يكفي تارك الصلاة تهاونا، أن العلماء اختلفوا فيه هل يكفر أو لا يكفر، يكفي هذا بس. نعم، صلاة الخوف إذا كان صلاة الخوف لا يوجد إتمام للأركان الواجبات. صلاة الخوف لها صور، لها صور كثيرة ينبغي معرفتها، بل في حال المسايفة قد يؤدي الإنسان ركعة واحدة، وهذا من تخفيف الشريعة، هذا لابد من بيانها وقراءتها. يقول حكم من نقض من تقض وضوءه ولم يخرج حياء من الناس. لا يجوز له أن يبقى في الصف. علمنا صلى الله عليه وسلم كيف يخرج، يضع فمه يده على فمه كأنه يتهوع ثم يخرج من الصف. ولا يجوز له أن يصلي وهو محدث، بل بعض العلماء شدد في هذا كالأحناف قالوا يكفر. نعم هذا ذكره بعض العلماء، لكن الصحيح أنه لا يكفر، لكنه لا يجوز له أن يبقى في الصف وهو محدث، بل يخرج، يضع يده على فمه ويخرج. والحياء له ضوابط، الحياء في حياء ممدوح وحياء مذموم. الحياء المحمود هو الذي يحثك على فعل الحسن وترك القبيح، والحياء المذموم الذي يمنعك من طلب العلم، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. نعم النساء نساء الأمصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ الحياء له ضوابط. أما واحد يقول ما يحضر الدروس، قال والله أستحي أحضر مع الناس، أستحي أحضر في الدروس، هذا مو حياء، هذا يعتبر خور. لا يشترط في القضاء أن تقضيها مع الصلاة في اليوم الثاني، مثلا نام واحد عن صلاة الظهر ما قام إلا في العصر، يقول يقضيها اليوم الثاني مع الظهر، لا يلزم ذلك، بل يقضيها مباشرة، كما قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.